فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر كالعادة أبدأ حلقاتي بمسألة خلافية بين أهل العلم واخترت الليلة أن أتكلم عن مس الفرج هل يجب الوضوء منه أم لا يجب الوضوء منه أو بمعنى آخر إذا مس الإنسان سواء كان رجلا أم امرأة فرجه هل يتوضأ أم لا يتوضأ اختلف أهل العلم في هذه المسألة بحسب الأدلة التي وردت فيها فعندنا حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ والكلام بالطبع عن المس بغير حائل عن المس بغير حائل أي مباشرة الفرج باليد من غير حائل يعني ليس من فوق الملابس من مس ذكره فليتوضأ والحديث عند الترمذي وغيره وصححه أهل العلم وأيضا ورد عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس فرجه فليتوضأ وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أثر أم حبيبة عند ابن ماجه وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ حتى بغير هذا الحديث فإنما النساء شقائق الرجال فالحكم للرجال يدخل فيه النساء إلا إذا جاء دليل يخص الرجال أو يخص النساء لكن سائر الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء ما لم يأتي دليل يخصص أن الحكم مقصور على الرجال أو أن الحكم مقصور على النساء إذن عندنا هذه الأحاديث التي ذكرتها وعندنا حديث آخر على عكس هذا وهو حديث طلق ابن علي الذي سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل كأنه بدوي عن أنه مس ذكره بعدما توضأ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هو إلا بضعة منك يعني هو جزء منك وبالتالي لا يؤدي إلى نقض الوضوء علماء بحسب هذه الأحاديث التي ذكرتها فأحاديث تقول أن من مس فليتوضأ والحديث الذي معنا حديث طلق أنه لا يتوضأ منه لا يتوضأ منه فكيف وجه العلماء هذه الأحاديث من العلماء أو نستطيع أن نقول إن العلماء نظروا في هذه الأحاديث واختلفوا إلى ثلاثة آراء. رأي يقول إن مس الفرج لا يؤدي إلى نقض الوضوء على الإطلاق. مرة ثانية، إن مس الفرج لا يؤدي إلى نقض الوضوء على الإطلاق. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام مالك، وعليه بعض الصحابة، عليه بعض الصحابة رجحوا حديث طلق، وقالوا إن دعوى النسخ التي قال بها فريق من أهل العلم ليست متحققة. لماذا؟ نعم، إن إسلام بصرة رضي الله عنها كان متأخرا، إذ أسلمت في بعد فتح مكة، أو في فتح مكة أي في العام الثامن من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي إن إسلامها قد تأخر. بينما طلق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، يعني في العام الأول من الهجرة، ولم يسمع عنه بعد، فقالوا إن إسلام بصرة متأخر، الذين قالوا بالنسخ، وبالتالي قالوا إن حديث بصرة ناسخ لحديث طلق. قالوا إن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وهذا معروف، يروي المتأخر عن المتقدم، فكوننا نقول إن هذا ناسخ لهذا دون تصريح من الصحابي أو دون أن يوجد في النص، فهذا من أصعب الأمور التي يواجهها أهل العلم، كما قال ابن شهاب الزهري وغيره: أعيا الفقهاء معرفة ناسخ الحديث من منسوخ. وهذا بالطبع في الأحاديث التي ليس فيها التصريح بالنسخ. وأستكمل إن شاء الله بعد الاتصالات. أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك لك يا عم الشيخ، ربنا يبارك لك. أرجو الدعاء بالله، لأن أنا يعني في قرب وفي ضيقة، ونفسي أتوب من الذنوب كلها، لأن أنا خانقة ربنا هو اللي أعلم بها، ونفسي أتوب من المعاصي والذنوب اللي الواحد فيها، مش عارف أعمل إيه. فأرجو الدعاء، وأرجو من السادة المشاهدين يأمنوا وراك بالله عليك يا شيخ، لأني في خانقة جامدة ربنا هو اللي يعلمها
إن شاء الله.
ومش عارف نفسي بجد أتوب توبة صادقة
بإذن
بيني وبين ربنا، بس مش عارف أعمل إيه. بالله عليك دلنا على الدواء. ربنا يبارك حضرتك.
ربنا يبارك فيك. ماشي، حاضر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، لو أنا يعني لما مأخذ علي الحجاب وصيت يعني مع الفجر الحمد لله رب العالمين، اتلقيت نفسي صاهرة خلاص، ما فيش حاجة تانية، واستحميت يعني مية نظيفة يعني من غير صابون، طهرت وتوضيت وصليت يعني الحمد لله رب العالمين، فأنا كده يعني أبقى تمت يعني طهوري.
طب ما هو الإشكال في إيه؟ مش توقف الدم؟
توقف الدم، بس يعني بيقولوا لازم إنك تستحمي بصابون أو بمسحول يعني تحصبون.
طيب.
أنا لا، اتطهرت على كده يعني بمية نظيفة حافية، يعني على كده توضيت وطهرت وصليت.
ماشي، حاضر أجاوبك إن شاء الله. ماشي، حاضر. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. الصوت بيقطع.
أنا دايما بفكر في كل اللي حواليا، يعني مثلا بيتكلم عليا، ده بيقول عليا.
ألو، الخط قطع يا أستاذ عدنان. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
إيمان.
اتفضلي.
معايا فضيلة الشيخ؟
معاكي، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لو سمحت، أنا أخويا متوفي. إحنا يعني بنسأل على لو الرخامة اللي تتحط بها واسم المتوفي، يعني في ناس بتقول لنا إن هي حرام.
الاسم فقط؟
الصبار.
اسمه فقط؟
ايوه اسمه يعني وكده، عشان لو حد عدى يعني شاف القبر يدعي ليه يعني بالوفاة وزي كده.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. اي سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
معاك اتفضلي.
أنا عايز أسأل على أخوي.
على إيه؟
عايز أسأل على أخوي. أخوي لما يعني أمي بتحلف عليها بيغلط فيها يعني بالكلام بيقول لها روح إن شاء الله ربنا يقصر بعدلها. هي بتحلف عليها ما عايزاش تكلم. وبتبدأ كان تكلم وبتبدأ هي يزوج ولا ما يزوج.
ماشي حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمك يا شيخ بس ممكن اسألك بس سؤال؟
اتفضلي.
بالنسبة للشيخ مثلا عايز اعرف في الغسل بتاع الميت بالنسبة للوضوء بتاع الأنف طبعا بنغسل بنمسك قطنه كده بنعمل بقى في الانف في الفتحه دي والفتحه دي هل نعمل كل فتحه ثلاث مرات والمباراه ثلاث مرات ولا كل فتحه مره ومباراه مره واحده؟
حاضر
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. ماشي حاضر. اعود الى المساله التي اتكلم فيها وهي مساله هل ينقض الوضوء بمس الفرج ام لا ينقض. ذكرت ان مذهب الامام ابي حنيفه وروايات عن بعض اهل العلم وعن بعض الصحابه ان مس الفرج لا يؤدي إلى نقض الوضوء بأي حال، وقالوا إن دعوى النسخ ليست متحققة وأن الصحابة يروي بعضهم عن بعض وهذا معلوم، وقدموا حديث طلق، ومن أهل العلم كابن المديني قال إن حديث طلق أصح من حديث بصر، فقدموا هذا الحديث وقالوا أيضا إنه لا يدخل النسخ على هذا الحديث لأن العلة المذكورة في الحديث لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر أو مس الفرج هل يتوضأ أم لا يتوضأ فقال ما هو إلا بضعة منك، فقالوا إن هذه العلة لا تنسخ لأن سيبقى على ما هو عليه، هو جزء منك وسيبقى هو جزء منك. هذا هو الرأي الأول، لا أقصد بالترتيب يعني. الرأي الثاني على عكسه تماما، فقال فريق الآخر من أهل العلم أن مس الفرج يؤدي إلى نقض الوضوء في كل الأحوال في كل الأحوال، وهذا هو ما عليه الإمام مالك والإمام الشافعي و أيضا الإمام أحمد، اختلفت النقول عن الإمام أحمد لكن هذا أيضا عليه الإمام أحمد أو أكثر النقول عنه، وعليه أكثر الصحابة، وعليه أيضا ابن حزم الظاهري، فأكثر الصحابة وأكثر العلماء على أن مس الفرج يؤدي إلى نقض الوضوء في كل الأحوال، وقدموا حديث بصرة والأحاديث التي وردت في معناه التي ذكرتها كحديث أم حبيبة رضي الله عنها وكحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا ورد عن أبي هريرة أيضا في ذات المعنى، فقدموا هذه الأحاديث التي وردت وقالوا إن الحديث متأخر، وحتى لو يعني لم يقولوا بالنسخ فعند التعارض فنقدم الحديث الناقل عن الأصل، بمعنى أن الأصل أن الإنسان إذا مس أي جزء في جسده لا يؤدي إلى نقض الوضوء، لكن الفرج له حكم خاص، وبالتالي ففي حالة التعارض فيقدم الحديث الناقل عن الأصل، وكما ذكرت قالوا حديث بصرة متأخر وحديث طلق عله الكثير من أهل العلم وقالوا حديث بصرة كما قال البخاري وأصح حديث في الباب، وبالتالي مالوا أو رجحوا أن مس الفرج يؤدي إلى نقض الوضوء في كل الأحوال. هناك فريق آخر من أهل العلم قال بالجمع، صح عنده الحديثان، فقال بالجمع بين الحديث التي وردت حديث بصرة وما في معنى وبين حديث طلق رضي الله عنه، فقالوا بالجمع. فمنهم من حمل الجمع على الاستحباب كشيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام مالك حملوا الجمع يعني بين الحديث، حملوه على الاستحباب، بمعنى إذا أردت أن تتوضأ بعد مس الفرج فأنت مأجور، وإن لم تتوضأ فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة، جمعا بين الأحاديث التي وردت في المسألة. ومنهم من جعل وجه الجمع هو المس بشهوة، المس بشهوة، وقالوا إنه الجمع وجه الجمع أن المس بشهوة هو الذي يؤدي إلى نقض الوضوء، وأن المس بغير شهوة لا يؤدي إلى نقض الوضوء. هذا رجحه من المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، مع تفصيل يعني صغير كده أو دقيق عند الشيخ ابن عثيمين. وعلى ذلك أيضا ورد قال الإمام مالك أيضا رواية عن الإمام مالك في هذا أيضا. فهذا الفريق ذهب إلى الجمع، ولا شك أننا إذا استطعنا أن نجمع كقاعدة، إذا استطعنا أن نجمع بين الأحاديث التي وردت في الباب التي تبدو في الظاهر أنها متعارضة وليس سمت تعارض، فإن الجمع يكون أولى، بل يتوجب الجمع. فإذا قلنا بصحة الأحاديث، صحة حديث طلق وبصحة حديث بصرة، فيكون الجمع هو الأرجح في هذا الباب، بمعنى أنه إما أن نجمع الوضوء من مس الفرج على الاستحباب، وإما أن نجمع وهذا قوي ومتوجه أن من مس فرجه بشهوة فهذا الذي يؤدي إلى نقض الوضوء، ومن مس فرجه بغير شهوة فهذا لا يؤدي إلى نقض الوضوء. وهذا يعني تستشعره من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هو إلا بضعة منك، فهذا يشعر أنه هنا لا تمسه بشهوة، لا تمسه بشهوة. فالذين ذهبوا إلى الجمع يعني أنا أرى والله أعلم أن القول بالجمع أرجح، إذا سلمنا بصحة الأحاديث التي وردت في الباب، وأنا ذكرت أن فيها تنازعا بين أهل العلم، فأنا أميل والله أعلم إلى الجمع، وأقول إن الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة إذا مس فرجه بشهوة فعليه أن يتوضأ، وإن مسه بغير شهوة فليس عليه الوضوء. هذا والله أعلم سبحانه وتعالى. يا أستاذ عدنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم، تفضلي.
أنا عندي ابني يا شيخ توفى.
نعم. كلمي من التليفون، مش تسمعيش من التلفزيون.
عنده 7 سنين. أنا ابني توفى عنده 7 سنين، كان مريض بمرض الكبد.
هاي.
وليه 2 سنين إنه توفى، ونفسي أروح أزوري، هل في اسم عليا لو رحت زرته؟
يعني أنت ما زرتوش من ساعة ما توفي؟
لا ما زرتوش.
ليه؟
أنا خايفة لحسن يكون في اسم عليا لو رحت زرته.
اسم من أنهي ناحية يعني؟
إنه يكون حرام لو
زيارة النساء للمقابر يعني؟
آه.
ماشي حاضر أجاوبك إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه السلام عليكم. ايه السلام عليكم.
اهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
ازي ما معك.
اتفضلي.
بقول لك والله انا عندي ولاد اختي متوفيه، هل الصدقه تجوز على اولادها؟ يعني ينفع الصدقه لو انا خارجه بره ينفع تجوز على اولادها؟
مين المتوفى؟
اختي.
اختك؟
ولادها عايشين مع والدي.
وانت متزوجه؟
انا متزوجة، بس هي يعني ينفع انا لو هتصدق
صدقة بحاجة ولا زكاة؟
صدقة او زكاة الاثنين.
لا اصل دي ليها حكم ودي ليها حكم. ماشي هقول لك ان شاء الله.
طب الصدقه، خلينا في الصدقه.
الصدقه ماشي، هجاوبك ان شاء الله. ماشي. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ انا عايز دعاء بس منك، دعاء للحجة اللي هي نقبتني وعلمتني الصليب وعلمتني حاجات كتيرة انا كنت جاهلة ما عرفت اي حاجة في الدنيا، وهي علمتني كل شيء في صلاتي وفي صيامي وفي الدعاء اللي بدعي للناس والكلام اللي بقوله للناس، هي كانت صاحب الفضل الكبير لي، فالدعاء ليها بالشفاء العاجل يا شيخ ارجوك.
اللهم امين. اللهم اشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم امين. وانت في ميزان حسناتها، وكل من اهتدى على يديك في ميزان حسناتها بإذن الله رب العالمين. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معانا سعادة الشيخ.
معاك تفضل.
ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله.
عاملة ايه؟
كويس الحمد لله.
بالله عليك معاك أحمد من بني سويف.
تفضل.
تفضل. ليه أخت متوفية. والدي متوفي قبليه يعني.
والدتك ماتت قبلها.
ماتت قبلها وهي متجوزه. هي ترث في المراه
اولادها بقى.
اولادها. اولادها.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. هيا السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي. السؤال الأول الأخ يقول يطلب الدعاء ويقول أنه يقع في الذنوب وفي المعاصي ويطلب الدعاء أن يعني يساعده الله سبحانه وتعالى ويعينه الله سبحانه وتعالى على الإقلاع على المعاصي عن المعاصي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم نحن ندعو لك بإذن الله رب العالمين أن تقلع عن المعاصي وأن تبصر الصواب وأن تطيع الله سبحانه وتعالى في كل أقوالك وفي كل أعمالك. ودعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجابة، عند رأسي ملك موكل بها يقول آمين ولك بمثل. لكن يا أخي لابد أن تأخذ بالأسباب، بمعنى أنه إذا أردت أن تأكل فإنك لابد أن تأتي بالطعام لتأكل، وإذا أردت أن تذهب إلى مكان فإنك لابد أن تركب وسيلة للانتقال إلى هذا المكان، فعليك أن تأخذ بالأسباب وأن تبتعد عن رفقة السوء وعن أصحاب السوء. والمرء على دين خليله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصاحب أهل الخير وأن توجد أو توجد نفسك في بيئة صالحة طيبة مع أهل الخير ومع أهل المساجد، وتبتعد عن أصدقاء السوء. والله سبحانه وتعالى وعد أن من يتقي فإنه يجعل له مخرجا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأيضا قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأقبل على الله يقبل الله عليك سبحانه وتعالى. سؤال تالي، الأخت تسأل أنها بعد أن طهرت من حيضها اغتسلت بماء فقط من غير صابون، فصح الغسل أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا الماء المختلط بالصابون هذا لا يصح في رفع الجنابة ولا في رفع الحيض، وإنما من شروط الماء الرافع للحدث أن يكون ماء قراحا، يعني ماء غير مختلط بالصابون أو بغيره. إنما إذا استخدمت الصابون أو منظفات فيكون ذلك للتنظيف، ثم بعد ذلك لابد أن تغتسلي بماء لا شيء عليه، لا شيء عليه، فأنت غسلك صحيح اغتسلت بماء لا شيء فيه، إنما هو الكلام في تتبع آثار الدم، وكان الصحابيات يتتبعن آثار الدم بفرصة ممسكة، أي بقطن فيها مسك، فيها مسك، لكن أنت غسلك صحيح بإذن الله رب العالمين. السؤال التالي: هل يجوز أن يكتب اسم المتوفى على المقبرة؟ أنا ذكرت بالأمس أن الكتابة على المقابر الأصل أنه لا يجوز أن يكتب على المقابر شيء، وإنما كانوا يكتفون بأن يوضع شاهد أو علامة يعلم بها القبر، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات أحد الصحابة لعله ابن مظعون على ما أتذكر، فجعل شاهدا حتى يعرف مكان قبره وحتى يدفن إليه من مات من أهله، فتوضع علامة تميز القبر. لكن في زماننا مع اختلاط المقابر ومع السرقات لبعض المقابر للأسف، فصار من الضرورة أن يكتب اسم صاحب القبر على المقبرة، لكن يكتب الاسم فقط، بمعنى لا تكتب آيات قرآنية على المقابر، فإن القرآن لا يكتب على المقابر، إنما الاكتفاء على كتابة الاسم فقط لمعرفة القبر. هذا والله أعلم. السؤال التالي: أم تحلف ألا تكلم ابنها ثم تكلمه، ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان الحلف من قبيل اللغو، يعني في وقت كده الكلام والغضب والجدال، فتقول والله لن أكلمك دون أن تعقد القلب على القسم، فهذا لا شيء عليه، لكن ننصح بعدم كثرة الحلف هكذا. إنما ولكن إذا عقدت القلب، بمعنى أنها بالفعل عزمت ونوت أنها لن تكلم ابنها ثم رأت أن تكلمه، فعليها كفارة يمين، كفارة يمين أن تطعم 10 مساكين إذا أرادت أن تكلم ابنها، أو بعد أن تكلمه، لأنه هذا ورد وهذا ورد، والأفضل أن تسارع فتكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين ثم تكلم ابنها. إن كانت ليست من أهل الأموال، يعني فقيرة، فتصوم 3 أيام وتكلم ابنها. حديث التالي: هل في غسل الميت يشترط في يعني مس الأنف أو في توضئة الأنف أن يكون ذلك 3 مرات أم يكتفى على مرة واحدة؟ الواجب في الوضوء سواء كان للحي أو للميت، الواجب هو مرة واحدة، هو مرة واحدة، وإنما الثلاث هذا على قبيل الاستحباب، على قبيل الاستحباب. فإذا مسستم الأنف يعني كما وصفتي بمرة واحدة فهذا كافي، لو أردت 3 مرات فهذا على سبيل الاستحباب والله أعلم. السؤال التالي: الأخت تسأل أن ابنها توفي عنده 7 سنوات بمرض الكبد، وإنها لم تزره إلى الآن وقد توفي منذ 2 سنين. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام: أولا عليك بالصبر، فإن ابنك لم يكلف بعد، فهو إن شاء الله في الجنة بإذن الله رب العالمين، فلم يجري عليه قلم التكليف بعد، وإن شاء الله لا تأتين بابا من أبواب الجنة إلا وهو يأخذ بيديك إليها بإذن الله رب العالمين إذا صبرت واحتسبت. أما عن زيارة النساء للمقابر، فإن قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الراجح بحسب الأدلة، وقد حررت هذه المسألة قبل ذلك، أن الراجح هو جواز زيارة النساء للمقابر، جواز زيارة النساء للمقابر، وقد وردت نصوص في ذلك المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا النص المشهور كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، والحكم يشمل الرجال والنساء. وعندنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات أيامه عندما أمر بزيارة أهل البقيع الموتى، فإنها سألته ماذا تقول عند زيارة المقابر، فقال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث، ولم يقل لها إن زيارة النساء للمقابر ليست جائزة. وكذلك ثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها زارت قبر أخيها، وعندما سألها ابن أبي مليكة أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى عن زيارة المقابر، قالت نهى ثم رخص. فأدلة الجمهور أكثر وأقوى، وبالتالي فاذهبي إلى زيارة ابنك ولا شيء عليك، فزيارة المقابر مستحبة بإذن الله رب العالمين. في اتصالات أستاذ عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام. قناة الندى.
قناة الندى تفضل.
الشيخ معايا.
معاك تفضل.
لو سمحت يا شيخ حضرتك، انا بصوم 6 ايام البيض قبل ما اقضي الايام اللي عليا، يعني ينفع يجوز ولا لازم اقضي الايام اللي عليا الاول؟
بس ده ضاق عليك الوقت، انت يعني بدأت في صيامها.
لا حضرتك، يعني انا بصوم 6 ايام البيض وبعدين باقضي ايام اللي هي معذره ايام الدوره الشهريه.
بتقضيها
يعني
امتى؟
بقضيها بعد 6 ايام البيض في اي وقت بعد شوال يعني.
بعد شوال. ماشي حاضر، هجاوبك ان شاء الله.
وحضرتك لو سمحت، هل طاعه حمايه وحماتي فرض عليا؟ يعني واجب لو انا اطعتهم في حاجه ان هي مضره بمصلحتي الشخصيه؟
ماشي حاضر.
يعني هم عايزين يغصب عليا ان انا اعيش في مكان غير اللي انا فيه، وطبعا الحاجه ديت مضره بمصلحتي، يعني مصلحه بيتي وكده.
وراي زوجك ايه؟
راي زوجي ان هو مستقر معايا في المكان هنا، فهو في نفس الوقت مش عايز يعني هو واخدهم بالراحه، مش عايز يعصيهم، بس هو كويس معاهم، ما فيش عصيان او حاجه، بس هي كانت مشكله معايا انا يعني.
ماشي حاضر، هجاوبك ان شاء الله. ايه السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
بص يا شيخ، في واحدة صاحبتي كانت متجوزة قبل كده واتطلقت، وبس اتجوزت تاني، بس دول رأي أهلها، هما مش عايزينها تتجوز خالص.
ليه؟
ده حرام ولا حلال؟
الحرام بقى، مش عايزينها تتجوز ولا عشان اتجوزت بدون؟
هي عندها زي 45 48. مش عايزينها خلاص، هم مش موافقين على اي جواز، هو الجواز الاولاني ومش موافقين على اي جواز ثاني، ينفع لها تتجوز ثاني من غيرهم؟
ماشي هجاوبك ان شاء الله. ماشي. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضل.
يا شيخ، هو هل يجوز قضاء صيام النافله؟
قضاء صيام النافله يعني ايه؟ وضح.
يعني مثلا ان الستة من شوال، هل يجوز قضاءها؟ مثلا انت عازر علي لان اصومها في شوال ولا ايه؟
او غير شوال قصدك؟ يعني تصوم 6 ايام في غير شوال؟
لا يعني مثلا يوم ولا يومين، لان تعذر علي لان اصومهم مثلا في شوال.
ماشي حاضر، جاوبك ان شاء الله.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
قناه الندى.
ايوه معاك اتفضل.
دي اسال بس
الله. اتفضل.
اقول يعني
سؤال؟ اتفضل انا معاك اتفضل.
ماشي يا باشا. ليا اخت. ماشي يا باشا
معاك، انا سامعك.
ليا اخت معاها حوالي 10-15 ألف جنيه. ماشي، وبعدين موصيه بتقول انا لو معطيها لاختها، فبتقول انا لو موت يبقى الفلوس ده يجوا لاولاد البنات بس، ما يبقوش ما تديش لاولاد الصبيان حاجه.
يعني هي ملهاش حد، مش متزوجه ولا حاجه؟
لا، هي جوزها مات ولها اولاد صبيان وبنات، بس هي موصيه بتقولي لاختها، يعني موصيه لاختها تقول لها لو مت الفلوس ده يدي ده لبناتي انا، ما بلاشي الصبيان. يعني ده هل يجوز؟
ليه بقى هي عايز تحجب الصبيان ليه؟
يعني هي كده بتقول دي فلوسي وانا
يا حرة
من معاشي وانا محوشاهم وانا اديهم لاي حد، مش مشكله يعني.
ماشي حاضر.
فمش عارف يعني ده يجوز ولا ايه؟
هجاوبك حاضر ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
تمام؟
تمام الحمد لله.
والله انا عندي والدتي بتاخد معاش وكده. ومعاها شيء حاطاه في البنك.
ايوه.
وما عندهاش دخل غير كده يعني. فهي في البنك في فوائد وكده. فيجوز اللي هي تاكل وتشرب من الفوائد دي، هي ست كبيره في السن وما دخل غير كده.
مش بتاخد معاش؟
بتاخد معاش بس مش مقضي.
مش مقضي؟
المعاش مش مقضي.
امال الفلوس اللي في البنك دي جايباها منين؟
الفلوس مش كتير، ده هم 5-6000 جنيه، فهي بتفتح على المعاش وتاخد فوائد البنك وماشيه كده يعني. وحتى كان معاها الورث اتقسم وكده.
ماشي حاضر، اجاوبك ان شاء الله.
هي في بعد ورث بس مش تنفع تبيعه باسمها هي. عقار يعني، عقار فيه عيالها وكده. هو العقار ده مش ينفع اتباع اصلا دلوقتي.
ايوه حاضر، هجاوبك ان شاء الله باذن الله. استكمل حاضر. السؤال التالي تسال يسال ان اخته توفيت قبل والدتها، ماتت قبله، فهل يرث ابناء البنت التي توفيت في حياه ابويها؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. من شروط صحه الميراث هو حياه الوارث بعد موت المورث. فالابنه التي توفيت في حياه امها، اي قبل امها، لا ترث الا لمن قال يرث ابناؤها بالوصيه الواجبه التي يعمل بها في مصر وفي بعض الدول العربية، وهي في مصر من الأربعينيات أيام الشيخ الصنهوري أو الدكتور الصنهوري، واعتمد على نقول عن بعض أهل العلم. هذه النقول التي اعتمد عليها كالبصري حسن البصري والطبري وابن حزم وغيرهم، قالوا بوجوب الوصية، لكن قالوا لمن لا يرث، ولم يقصروا الوصية حتى تقول إن ابناء البنت التي توفيت في حياة أبويها لا يرثون. نعم الجمهور قالوا الوصية على الاستحباب، يعني كانت الأم أو الأب كتب شيئا من الميراث لهؤلاء لأنهم لا يرثون. فالفريق الذي قال من أهل العلم بوجوب الوصية لم يخص الأبناء الذين توفوا في حياة آبائهم، وإنما قال الذين لا يرثون يجب أن يعني يرثوا أو تكتب الوصية لهم. فالوصية الواجبة هم لو رفعوا قضية سيأخذون نصيب أمهم طالما لم يتجاوز الثلث. فنقول إنه على الورثة فيما بينهم بالتراضي أن يعطوا هؤلاء من التركة التي تركتها الجدة، عملا بقوله سبحانه وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. والجمهور على أن الوصية على الاستحباب، فبالتراضي أعطوهم، يعني يكون هذا أفضل وأولى وفيه صلة رحم، والله أعلم. السؤال التالي تقول: هي تصوم الستة أيام من شوال قبل أن تقضي ما عليها، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. وفي رواية للحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام رمضان يعدل صيام 10 أشهر حسنة بعشرة أمثالها، وصيام 6 أيام من شوال يعدل صيام شهرين. على هذا أكثر أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهذا هو يعني الأمثل والذي عليه أكثر أهل العلم. طب الأخت تقول أنها صامت 6 أيام من شوال ثم تقضي ما عليها بعد ذلك لأن عندها سعة في القضاء، نقول لا شك أن قول الجمهور أولى وأنه هو الأحوط في هذه المسألة، لكن بعض أهل العلم قال إن المرأة الحائض معذورة وأن حيضتها ليست بيدها، وإن النبي عليه الصلاة والسلام نعم رتب الثواب على صيام شهر رمضان وهي كانت تنوي أن تصوم شهر رمضان بكامله لولا العذر الذي منعها أن تستكمل صيام الشهر بكامله، لكن نيتها كانت أن تصوم الشهر بكامله، فإذا ضاق الوقت أو لم تستطع أن تصوم أن تقضي ثم تصوم الستة فجوزوا لها أن تصوم الستة ثم تقضي ما عليها فبحسب استطاعتها، وهذا قول يعني إيه أراه يتوجه للمعذورة حائض المعذورة لأنها كانت تنوي ولم تقطع صيام رمضان بإرادتها وإنما حيضتها ليست بيدها والله أعلم. تسأل الأخت هل طاعة والدي الزوج واجبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطاعة الواجبة هي للزوج، هي للزوج، وطاعة والديه إن كانت في المعروف فهي تدخل في الإحسان إلى الزوج، تدخل في الإحسان إلى الزوج، إنما إذا أمر والد الزوج بأمر يؤثر كما تقول على حياتهم كبالنقل إلى مكان ويترى أن ضررا سيقع عليها أو لا تستطيع أن تفعل ما يأمر به الوالدان فتتفاهم مع زوجها في هذه المسألة ولا وجوب في الطاعة في هذه المسألة والله أعلم. السؤال التالي تقول إن واحدة صاحبة لها في الأربعينيات من العمر تزوجت بدون ولي، فهل يصح الزواج أم لا يصح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيضا ورد أن من تزوج نفسها لا يزوج لا تزوج نفسها إلا الزانية، إلا الزانية. فالولي وموافقة الولي شرط من شروط صحة الزواج، شرط من شروط صحة الزواج، وعليه هذا عليه جماهير أهل العلم إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة. أنا سبق أن وجهت هذه المسألة أيضا في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ورجحت ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. هي تقول إن أهلها لا يوافقون على أن تتزوج مرة ثانية وهي بحاجة إلى الزواج، والزواج شرع الله سبحانه وتعالى، وحاجة الإنسان إلى الزواج لا يتحكم فيها غيره، يعني بمعنى إن الأب أو الأم ترى أن ابنتهم لا تتزوج إن عندها أولاد، هذا تحكم في غير محله وتحكم ضد الشرع، لأن الذي يشعر أنه يحتاج إلى الزواج هي البنت، والأم لا تكون متحكمة في هذه المسألة، هي التي ترى من نفسها أنها تحتاج إلى رجل وتحتاج إلى 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 زواج. فأقول هنا إذا أعضلها الولي فتنقل الولاية إلى غيره، إلى الأقرب، فالأقرب إن لم تجد تنقل الولاية إلى المأذون فهو وكيل عن ولي الأمر، ف فيزوجها المأذون أو يزوجها أحد العلماء، لكن لا تزوج نفسها، والله أعلم. السؤال التالي يسأل: هل يقضي، يعني هو لم يصم الستة أيام من شوال، صام عدة أيام ويريد أن يقضي في غير شوال؟ قل إن الحديث واضح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ثم أتبعه، كان كمن صام الدهر. فإن كان هناك عذر، مرض مثلا منعك من الصيام، سفر لم تستطع أن تصوم من أجله الستة أيام من شوال، فهذا العذر يعني أرى والله أعلم، إن كنت معذورا عذرا كمرض شديد وكان عندك نية في أن تصوم الستة أيام من شوال، أرى أن تقضيها بعد شوال والله أعلم. السؤال التالي يقول: إن أخته عندها مال وأوصت أن هذا المال يكون للبنات دون الذكور، فهل هذا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا غير جائز، هذا غير جائز، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ورث الورثة ولم يجعل هذا لأحد، والآيات في سورة النساء في المواريث، والله سبحانه وتعالى بين أن للذكر مثل حظ الأنثى، فعلى الأخت ألا تفعل ذلك وتترك المال ولا تكتب فيه شيئا للورثة، إنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وصية لوارث. فالأخت تأثم، تذهب هي إلى ربها سبحانه وتعالى ويحاسبها على أنها اعتدت على حدوده وخصت بناتها بالميراث وحرمت الذكور، فلماذا تفعل ذلك؟ تترك المال ولا توصي لأحد إلا إذا أوصت لأحد ليس من الورثة في حدود الثلث، إنما تترك مالها في غير ذلك للورثة يتقاسمونه حسب تقسيم الشرع، لكن لا تعتدي، يعني إيه هذا من الاعتداء على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم، آخر سؤال يقول: إن الوالدة تضع معاشها وتأخذ فوائد عليه، فهل هذا جائز؟ أنصح الوالدة أن تضع معاشها في بنك إسلامي له لجنة شرعية قائمة عليه، هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وصلنا إلى نهاية الحلقة، نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.